قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي في أحكام التنجيم وفي أقسام التنجيم. التنجيم نوعان، أي علم التنجيم: تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم والاهتداء بها في البر والبحر، هذا يسمى تنجيم، أي تنجيم التسيير أو علم التسيير للكواكب أو علم التسيير في الفلك. وهناك تنجيم التأثير، تنجيم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي تقع في المستقبل من موت وحياة وحرب وسلم وغير ذلك. عرف شيخ الإسلام رحمه الله، إذا أطلقنا شيخ الإسلام وهو ابن تيمية، عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التنجيم بقوله: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو الذي سميناه تنجيم التأثير. أما تنجيم التسيير فذلك ليس بداخل في التنجيم المحرم، أي معرفة منازل النجوم والكواكب وسيرها والاطلاع على الحركة الفلكية اطلاعا كاملا بعلم خاص كعلم الحساب، وخصوصا في هذا الوقت تطور بإيجاد آلات ونظارات مقربة حتى الناس صارت كأنها تشاهد حركات النجوم والكواكب كما تشاهد الأشياء على وجه الأرض. معرفة هذه المنازل ومعرفة سير النجوم والكواكب والاستدلال بها على جهة القبلة والاستدلال بها في البر والبحر لتعرف الجهة التي تقصدها، وهذا شيء جائز مطلقا لا خلاف فيه. وكثير من أهل البادية وكثير من الذين يعملون في البحر يعيشون على هذا، تعودوا بالتجارب فعرفوا من النجوم حتى يعرفوا موقع الكعبة، موقع مكة وموقع الكعبة، من معرفتهم لسير النجوم والكواكب، ويعرفون بمعرفتهم الشرق والغرب من هذه النجوم يعرفون القبلة، وهذا أمر جائز. إذن التنجيم المحرم هو تنجيم التأثير، اعتقاد أن النجوم والكواكب لها تأثير في هذه الأرض في الحوادث، أن يدعي المنجم أنه يعرف إذا غاب نجم في الشرق وآخر في الغرب يحدث كذا وكذا، يخبر الناس من نزول الأمطار وحصول حوادث في المستقبل استدلالا من حركات الكواكب والنجوم. وربما بالغوا إلى أن بعض النجوم والكواكب لها سر وتأثير في الحوادث الأرضية، هذا هو الذي لا يجوز. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث خصال: منها زينة لسماء الدنيا كما يدل عليه القرآن، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه هي الوظائف أو الخصال التي من أجلها خلق الله هذه النجوم وعرفناها، وإن عرفت وإن عرف المتخصصون سيرها وحركتها من باب العلم والمعرفة في سيرها وفي حركتها بدون أن يعتقدوا لها تأثير في الأرض، ذلك علم لا يضر جهله وعلمه لا يضر أيضا معرفته. لذلك اختلف أهل العلم في تعلم علم الفلك والمنازل النازل رخص في ذلك بعضهم ولم يرخص فيه البعض الآخر. ونقل الشارح هنا كثيرا من كلام أهل العلم لتحقيق هذه المسألة، وهي مسألة بحاجة إلى التحقيق. فعلى الشباب قراءة كلام الخطابي في هذا المعنى بعد كلام شيخ الإسلام الذي سمعتم وكلام غيره من الذين نقل الشارح كلامهم، ينبغي قراءة ذلك والمعرفة. وأهم شيء التفريق بين التنجيمين، التنجيم المحرم الذي يصل إلى حد الإشراك، والتنجيم الجائز، ينحصر البحث في هاتين النقطتين. وتعلم المنازل الذي رخص فيه أحمد وإسحاق رحمهما الله من هذا النوع، أي تعلم المنازل معرفة سير النجوم وحركاتها في منازلها، وليس تنجيم التأثير، وذلك محرم بالاتفاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. أين محل الشاهد من هذا الحديث؟ مصدق بالسحر، لأن التنجيم والسحر والكهانة والعراف وهذه المعاني كلها في معنى واحد، لأن في كل ذلك دعوى علم الغيب. إذن التصديق بالسحر والتصديق بالتنجيم، تنجيم التأثير بمعنى واحد. بهذه المناسبة أستحسن أن أستطرد استطرادات. في هذه الليلة مررت في بعض الشوارع فوجدت لوحات التي تنادي بمكافحة المخدرات، وهذا العمل عمل جليل ومطلوب شرعا، وهو من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر باليد. وكون الجهة المختصة تجند كل ما في إمكانيتها وكل إمكانية متاحة لها لمكافحة المخدرات ومطاردة من يروجون المخدرات ومن يتعاطون، هذا عمل إسلامي جليل. وإن كان بلغت هذه المكافحة إلى درجة أصبحت دولية عامة، لكن في ذلك لا يخفى ما هناك من التناقضات، لأن هذه المخدرات إنما تصنع أو تزرع في بعض الجهات التي تدعي الآن أنها تكافح المخدرات، وإلا من أين تأتي؟ بنو آدم هم الذين زرعوا أو صنعوا ثم قالوا نكافح، وهو نوع من التناقض. ومع ذلك هذا المجهود الذي يبذل في مكافحة المخدرات مجهود مشكور، فعلى كل طلاب العلم أن يشجعوا. وبجانب ذلك توجد مخدرات فكرية لا تحتاج إلى هذه اللوحات، مخدرات فكرية وعقلية تخدر أفكار الشباب وتفسد عقائدهم وقلوبهم وصلتهم بربهم. هذه المخدرات من يكافحها؟ هذه اللوحات لا تكافح، الذين يكافحون هذه المخدرات هم أنتم أيها الشباب. من ضمن المخدرات ما يوجد في بعض المناهج في بعض الكتب المدرسية أفكار للفلاسفة وتقديس لبعض الفلاسفة كابن سينا والفارابي، وتشجيع على الثقافة العامة دون تمييز بين المعرفة النافعة والمعرفة الضارة، وعدم تفريق بين المذاهب الفقهية النافعة، الفقه المأخوذ من الكتاب والسنة، وبين بعض الآراء التي سماها أهلها بالفقه. في بعض المقررات قرأت تشجيعا فظيعا للأفكار الفلسفية وتقديسا لبعض الفلاسفة الذين سموهم بالفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميون والفلاسفة اليونانيون. لمن درس اطلع على هذه الاصطلاحات لا فرق بينهما، بل الفرق بينهما اختلاف في الجنسيات. ممكن أن نعتبر القول الفلاسفة الإسلاميين تعريف بجنسيتهم أنهم ليسوا بيونانيين والآخرون يونانيون، هذا الفرق بينهم. وإلا تقديسهم ودعوة الناس إلى قراءة أفكارهم والتأثر بآرائهم دعوة إلى الضلال ودعوة إلى الابتعاد عن الكتاب والسنة، لأن آراءهم بعيدة عن الكتاب والسنة. هذا نوع من أنواع المخدرات. زد على ذلك ما في بعض المقررات تحت عنوان المدرسة، مدرسة الفقه الكبرى أو المدرسة الفقهية الكبرى أو عنوانا كهذا، ويعددون تحت هذه المدرسة الكبرى للفقه المذاهب الأربعة، ثم الجعفرية والخارجية. يعني فقه الخوارج أفكار الخوارج وأفكار الجعفرية الإمامية كلها من الفقه الإسلامي ومن المدارس الفقهية الكبرى في الإسلام. هذا تضليل وخلط. عندما يتربى الشاب الصغير على هذا الفهم سوف لا يفرق فيما بعد بين الحق والباطل، كالذين يشجعون المشروبات ويسمون المسكرات المشروبات الروحية ويخلطون بين هذه المشروبات وبين الطيبات كعصير البرتقال والليمون مثلا، يجعلون بمثابة واحدة، وهذا تضليل. دعوة الشباب أو تعليم الشباب هذه الأفكار التي فيها الخلط بين الحق والباطل وفيها تلبيس من نوع المخدرات ينبغي أن ننتبه. وهناك أفكار صوفية انتشرت بين بعض المنتسبين إلى العلم ثم بدأت تنتقل إلى الشباب من باب تقديس مشايخ الصوفية، حيث تقول بعض العبارات التي تنقل من بعض المدرسين إن العبد الرباني يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون. الدعوة إلى هذه الفكرة دعوة إلى الإلحاد، والسكوت على مثل هذه الدعوة سكوت على المنكر، والتأثر بمثل هذه الفكرة مخدر فكري ومفسد للعقيدة، عقيدة الشباب. ينبغي أن يعلم الشباب مثل هذه المخدرات بجانب المخدرات الحسية. من ذلكم ما يشاع هذه الأيام من السخرية من إثبات صفة الوجه ويبقى وجه ربي. يسخر بعض الناس فيقولون إذا لم تفسروا الوجه بالذات وزعمتم بأن الوجه يبقى، معنى ذلك اليدان تهلكان والقدم وجميع والأصابع وجميع الصفات تهلك، لا يبقى إلا الوجه، أو يلزم من ذلك عدم بقاء الرب سبحانه وتعالى، بل الوجه وحده هو الذي يبقى. مغالطة ضارة وإلحاد وقول على الله بغير علم. صاحب هذا القول يتجاهل إن إثبات صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو الإخبار بأن صفة الوجه تبقى إخبار ببقاء الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى باق بجميع صفاته بما في ذلك الوجه واليدان والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء بجميع صفاته بما في ذلك صفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك. لا ينبغي أن ينطلي على شبابنا مثل هذا التلبيس وهذا التضليل، لأن القوم متأثرون جدا من الوعي السلفي المنتشر الآن بين شبابنا، وهذه يعتبر بالنسبة لهم صاعقة، الصاعقة المرسلة، تلك الصواعق التي عبر عنها ابن القيم بالصواعق المرسلة. إثبات نصوص الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله دون تأويل أو تحريف يضايقهم كثيرا، فإذا تضايقوا فلم يجدوا مجالا ليظهروا ما في أنفسهم من التضايق سخروا أمام بعض الصغار الطلبة، هؤلاء الذين يقولون يبقى وجه ربك، معنى ذلك أنهم لا يؤمنون ببقاء جميع الصفات إلا الوجه، ويلزمهم أن يقولوا الله لا يبقى بل الوجه هو الذي يبقى. مغالطة. لا أعتقد أن الصغار الطلبة ينطلي عليهم مثل هذه المغالطة والتضليل. وعلى كل أنا أعتبر هذه كلها من المخدرات الفكرية، ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لذلك. تسليط العقل على النصوص وتصريفها وصرفها عن ظاهرها بدعوى الاستحالة العقلية وترويج ذلك بين الشباب والنيل والاستخفاف من الذين يثبتون هذه الصفات ويدعون إلى منهج السلف من المخدرات المؤثرة في عقول الشباب، فينبغي التنبه لذلك. كذلك ما نحن فيه الآن من التطير ومن التنجيم من هذه المخدرات، والتنجيم الآن بلغ الغاية، تنجيم التأثير. كثير من الناس يعتقدون تماما أن المنجمين يعلمون الغيب فيعلمون كل ما سيقع في المستقبل، وهذا إفساد لعقيدة الشباب وتأثير في العلاقة التي بين العبد وبين ربه وتكذيب للقرآن، لأن دعوى الغيب كفر بالله وتكذيب لكتاب الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأل وصدقه فيما قال لقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن، والقرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تصديق المنجمين تنجيم التأثير، وتصديق السحرة والكهان والعرافين والرمالين وأصحاب الكف والفناجين ومن في معناهم، معنى ذلك تكذيب لكلام الله تعالى الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي من المخدرات الفكرية، ينبغي التنبه لذلك. هذا ما أردت التنبيه عليه، وإلى لقاء آخر بتوفيق الله تعالى.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له بهتها. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي في أحكام التنجيم وفي أقسام التنجيم. التنجيم نوعان، أي علم التنجيم: تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم والاهتداء بها في البر والبحر، هذا يسمى تنجيم، أي تنجيم التسيير أو علم التسيير للكواكب أو علم التسيير في الفلك. وهناك تنجيم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي تقع في المستقبل من موت وحياة وحرب وسلم وغير ذلك. عرف شيخ الإسلام رحمه الله، إذا أطلقنا شيخ الإسلام وهو ابن تيمية، عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التنجيم بقوله: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو الذي سميناه تنجيم التأثير. أما تنجيم التسيير فذلك ليس بداخل في التنجيم المحرم، أي معرفة منازل النجوم والكواكب وسيرها، والاطلاع على الحركة الفلكية اطلاعا كاملا بعلم خاص كعلم الحساب، وخصوصا في هذا الوقت تطور بإيجاد آلات ونظارات مقربة، حتى الناس صارت كأنها تشاهد حركات النجوم والكواكب كما تشاهد الأشياء على وجه الأرض. معرفة هذه المنازل ومعرفة سير النجوم والكواكب والاستدلال بها على جهة القبلة والاستدلال بها في البر والبحر لتعرف الجهة التي تقصدها، وهذا شيء جائز مطلقا لا خلاف فيه. وكثير من أهل البادية وكثير من الذين يعملون في البحر يعيشون على هذا، تعودوا بالتجارب فعرفوا من النجوم حتى يعرفوا موقع الكعبة، موقع مكة وموقع الكعبة، من معرفتهم لسير النجوم والكواكب، ويعرفون بمعرفتهم الشرق والغرب من هذه النجوم يعرفون القبلة، وهذا أمر جائز. إذن التنجيم المحرم هو تنجيم التأثير، اعتقاد أن النجوم والكواكب لها تأثير في هذه الأرض في الحوادث، أن يدعي المنجم أنه يعرف إذا غاب نجم في الشرق وآخر في الغرب يحدث كذا وكذا، يخبر الناس من نزول الأمطار وحصول حوادث في المستقبل استدلالا من حركات الكواكب والنجوم، وربما بالغوا إلى أن بعض النجوم والكواكب لها سر وتأثير في الحوادث الأرضية، هذا هو الذي لا يجوز. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث خصال، منها زينة لسماء الدنيا كما يدل عليه القرآن، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه هي الوظائف أو الخصال التي من أجلها خلق الله هذه النجوم وعرفناها. وإن عرفت وإن عرف المتخصصون سيرها وحركتها من باب العلم والمعرفة في سيرها وفي حركتها بدون أن يعتقدوا لها تأثير في الأرض، ذلك علم لا يضر جهله، وعلمه لا يضر أيضا معرفته. لذلك اختلف أهل العلم في تعلم علم الفلك والمنازل، رخص في ذلك بعضهم ولم يرخص فيه البعض الآخر. ونقل الشارح هنا كثيرا من كلام أهل العلم لتحقيق هذه المسألة، وهي مسألة بحاجة إلى التحقيق، فعلى الشباب قراءة كلام الخطابي في هذا المعنى بعد كلام شيخ الإسلام الذي سمعتم، وكلام من غيره من الذين نقل الشارح كلامهم ينبغي قراءة ذلك والمعرفة. وأهم شيء التفريق بين التنجيمين، التنجيم المحرم الذي يصل إلى حد الإشراك، والتنجيم الجائز، ينحصر البحث في هاتين النقطتين. وتعلم المنازل الذي رخص فيه أحمد وإسحاق رحمهم الله من هذا النوع، أي تعلم المنازل معرفة سير النجوم وحركاتها في منازلها، وليس تنجيم التأثير، وذلك محرم بالاتفاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. أين محل الشاهد من هذا الحديث؟ مصدق بالسحر، لأن التنجيم والسحر والكهانة والعراف وهذه المعاني كلها في معنى واحد، لأن في كل ذلك دعوى علم الغيب. إذن التصديق بالسحر والتصديق بالتنجيم، تنجيم التأثير بمعنى واحد. بهذه المناسبة أستحسن أن أستطرد استطرادات. في هذه الليلة مررت في بعض الشوارع فوجدت لوحات التي تنادي بمكافحة المخدرات، وهذا العمل عمل جليل ومطلوب شرعا، وهو من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر باليد. وكون الجهة المختصة تجند كل ما في إمكانيتها وكل إمكانية متاحة لها لمكافحة المخدرات ومطاردة من يروجون المخدرات ومن يتعاطون، هذا عمل إسلامي جليل. وإن كان بلغت هذه المكافحة إلى درجة أصبحت دولية عامة، لكن في ذلك لا يخفى ما هناك من التناقضات، لأن هذه المخدرات إنما تصنع أو تزرع في بعض الجهات التي تدعي الآن أنها تكافح المخدرات، وإلا من أين تأتي؟ بنو آدم هم الذين زرعوا أو صنعوا ثم قالوا نكافح، وهو نوع من التناقض. ومع ذلك هذا المجهود الذي يبذل في مكافحة المخدرات مجهود مشكور، فعلى كل طلاب العلم أن يشجعوا. وبجانب ذلك توجد مخدرات فكرية لا تحتاج إلى هذه اللوحات، مخدرات فكرية وعقلية تخدر أفكار الشباب وتفسد عقائدهم وقلوبهم وصلتهم بربهم. هذه المخدرات من يكافحها؟ هذه اللوحات لا تكافح، الذين يكافحون هذه المخدرات هم أنتم أيها الشباب. من ضمن المخدرات ما يوجد في بعض المناهج في بعض الكتب المدرسية أفكار للفلاسفة وتقديس لبعض الفلاسفة كابن سينا والفارابي، وتشجيع على الثقافة العامة دون تمييز بين المعرفة النافعة والمعرفة الضارة، وعدم تفريق بين المذاهب الفقهية النافعة، الفقه المأخوذ من الكتاب والسنة، وبين بعض الآراء التي سماها أهلها بالفقه. في بعض المقررات قرأت تشجيعا فظيعا للأفكار الفلسفية وتقديسا لبعض الفلاسفة الذين سموهم بالفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميون والفلاسفة اليونانيون لمن درس قد طلع على هذه الاصطلاحات لا فرق بينهما، بل الفرق بينهما اختلاف في الجنسيات. ممكن أن نعتبر القول الفلاسفة الإسلاميين تعريف بجنسيتهم أنهم ليسوا يونانيين والآخرون يونانيون، هذا الفرق بينهم. وإلا تقديسهم ودعوة الناس إلى قراءة أفكارهم والتأثر بآرائهم دعوة إلى الضلال ودعوة إلى الابتعاد عن الكتاب والسنة، لأن آراءهم بعيدة عن الكتاب والسنة. هذا نوع من أنواع المخدرات. زد على ذلك ما في بعض المقررات تحت عنوان المدرسة، مدرسة الفقه الكبرى أو المدرسة الفقهية الكبرى أو عنوانا كهذا، ويعددون تحت هذه المدرسة الكبرى للفقه المذاهب الأربعة، ثم الجعفرية والخارجية، يعني فقه الخوارج، أفكار الخوارج وأفكار الجعفرية الإمامية كلها من الفقه الإسلامي ومن المدارس الفقهية الكبرى في الإسلام. هذا تضليل وخلط. عندما يتربى الشاب الصغير على هذا الفهم سوف لا يفرق فيما بعد بين الحق والباطل، كالذين يشجعون المشروبات ويسمون المسكرات المشروبات الروحية، ويخلطون بين هذه المشروبات وبين الطيبات كعصير البرتقال والليمون مثلا، يجعلون بمثابة واحدة، وهذا تضليل. دعوة الشباب أو تعليم الشباب هذه الأفكار التي فيها الخلط بين الحق والباطل وفيها تلبيس من نوع المخدرات ينبغي أن ننتبه. وهناك أفكار صوفية انتشرت بين بعض المنتسبين إلى العلم، ثم بدأت تنتقل إلى الشباب من باب تقديس مشايخ الصوفية، حيث تقول بعض العبارات التي تنقل من بعض المدرسين إن العبد الرباني يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون. الدعوة إلى هذه الفكرة دعوة إلى الإلحاد، والسكوت على مثل هذه الدعوة سكوت على المنكر، والتأثر بمثل هذه الفكرة مخدر فكري ومفسد للعقيدة، عقيدة الشباب. ينبغي أن يعلم الشباب مثل هذه المخدرات بجانب المخدرات الحسية. من ذلكم ما يشاع هذه الأيام من السخرية من إثبات صفة الوجه، ويبقى وجه ربي. يسخر بعض الناس فيقولون إذا لم تفسروا الوجه بالذات وزعمتم بأن الوجه يبقى، معنى ذلك اليدان تهلكان والقدم والأصابع وجميع الصفات تهلك، لا يبقى إلا الوجه. أو يلزم من ذلك عدم بقاء الرب سبحانه وتعالى، بل الوجه وحده هو الذي يبقى. مغالطة ضارة وإلحاد وقول على الله بغير علم. صاحب هذا القول يتجاهل إن إثبات صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو الإخبار بأن صفة الوجه تبقى إخبار ببقاء الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى باق بجميع صفاته بما في ذلك الوجه واليدان والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء بجميع صفاته بما في ذلك صفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك. لا ينبغي أن ينطلي على شبابنا مثل هذا التلبيس وهذا التضليل، لأن القوم متأثرون جدا من الوعي السلفي المنتشر الآن بين شبابنا، وهذه يعتبر بالنسبة لهم صاعقة، الصاعقة المرسلة، تلك الصواعق التي عبر عنها ابن القيم بالصواعق المرسلة. إثبات نصوص الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله دون تأويل أو تحريف يضايقهم كثيرا، فإذا تضايقوا فلم يجدوا مجالا ليظهروا ما في أنفسهم من التضايق، سخروا أمام بعض الصغار الطلبة، هؤلاء الذين يقولون يبقى وجه ربك، معنى ذلك ذلك أنهم لا يؤمنون ببقاء جميع الصفات إلا الوجه، ويلزمهم أن يقولوا الله لا يبقى بل الوجه هو الذي يبقى. مغالطة. لا أعتقد أن صغار الطلبة ينطلي عليهم مثل هذه المغالطة والتضليل. وعلى كل، أنا أعتبر هذه كلها من المخدرات الفكرية، ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لذلك. تسليط العقل على النصوص وتصريفها وصرفها عن ظاهرها بدعوى الاستحالة العقلية وترويج ذلك بين الشباب، والنيل والاستخفاف من الذين يثبتون هذه الصفات ويدعون إلى منهج السلف من المخدرات المؤثرة في عقول الشباب، فينبغي التنبه لذلك. كذلك ما نحن فيه الآن من التطير ومن التنجيم من هذه المخدرات، والتنجيم الآن بلغ الغاية، تنجيم التأثير. كثير من الناس يعتقدون تماما أن المنجمين يعلمون الغيب فيعلمون كل ما سيقع في المستقبل، وهذا إفساد لعقيدة الشباب وتأثير في العلاقة التي بين العبد وبين ربه وتكذيب للقرآن، لأن دعوى الغيب كفر بالله وتكذيب لكتاب الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله وصدقه فيما قال لقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن، والقرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تصديق المنجمين تنجيم التأثير، وتصديق السحرة والكهان والعرافين والرمالين وأصحاب الكف والفناجين ومن في معناهم، معنى ذلك تكذيب لكلام الله تعالى الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي من المخدرات الفكرية، ينبغي التنبه لذلك. هذا ما أردت التنبيه عليه، وإلى لقاء آخر بتوفيق الله تعالى.